أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله حلق أزم قبسك يا شباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أصل البحث في الحقيقة قد انتهى، وإنما نجمع المطالب. يا بيسكتوا يعني. خلاصة ما تقدم أنه بالنسبة لإطلاق اللفظ وإرادة شخصه يتعين بنظر المصنف رحمة الله عليه فرارا عن محظور صاحب الفصول أن نجعل هذا الإطلاق من باب الإيجاد لا من باب الاستعمال، فيكون حينئذ اللفظ بذاته هو الموضوع، لا أنه حاكم عن الموضوع. وأما بالنسبة لإطلاق هذا بالنسبة للجواب الثاني كلامنا هو هكذا. أما بالنسبة لإطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه، فيرى المصنف أنه في مقام الثبوت لا مانع من الالتزام بأحد الأمرين من الاستعمال والإيجاد بنفس البيان المتقدم. وأما في مقام الإثبات فالمتعين هو الحمل على الاستعمال، وذلك لشاهدين. الشاهد الأول أن بعض أنحاء هذه الإطلاقات لا تصح فيها الإيجادية، كما في قولنا ضرب فعل ماض، فإن ضرب هنا بذاتها كموضوع عليكم السلام ليست فعل ماض، فلا بد حينئذ أن يكون المحكوم عليه بالفعلية الماضوية هو ما تحكي عنه لفظة ضربة. وإذا أدخلنا الحكاية في الحسبان يكون الإطلاق من باب الاستعمال. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني أن الإيجادية خلاف المتعارف في الإطلاقات العرفية،
إنما صرنا إليها في إطلاق اللفظ وإرادة الشخص لوجود محظور عقليا. ففي كل مورد لا يوجد محظور عقلي من الحكاية والاستعمال نحمل على الحكاية والاستعمال، لأن الإيجادية خلاف المتعارف. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بإطلاق اللفظ وإرادة النوع والصنف ثبوتا وإثباتا. بقي إطلاق اللفظ وإرادة المثل. كما لو قلنا ضرب في أو زيد في ضرب زيد فاعل، وقصدنا من زيد المماثل له، في هذه الصورة بنظر المصنف يتعين الحمل على الاستعمال دون الإيجاد. فإن الزاء والياء والدال عليكم السلام التي وقعت موضوعا في القضية اللفظية بنفسها ليست هي الموضوع، وإلا لا يكون من إطلاق اللفظ وإرادة المثل، بل الموضوع شيء مماثل له، فلا بد أن يكون الأمر من باب الحكاية والاستعمال. وبهذا تم الكلام في الأمر الرابع من هذه المقدمة عليكم السلام. الأمر الخامس، ذكرنا في أوائل البحوث أن العملية الوضعية تحتاج إلى موضوع ومحمول، لفظ ومعنى، ولا بد من تصور كلا حاشيتي هذه القضية الحملية. أنا دائما أؤكد على هذه المسألة، أن نستعمل الألفاظ الاصطلاحية ولا نبسطها بشكل حتى تعتاد على هذا. مقصود من حاشيتي القضية الحملية عن الموضوع والمحمول، فلا نقف كثيرا. تعود الواحد على هذه الأمور يصبح الانتقالات الذهنية غدا في درس الخارج، يعني الآن إذا كانت انتقالاتك الذهنية بطيئة بدأت تفكر، قال الأستاذ بناء على أصالة الماهية في درس الأصول، بدأت تفكر شنو يعني أصالة الماهية، أنت تفكر حتى تستحضر المطلب، صار الأستاذ في مطلب آخر، فلا يكون هناك تزامن بين التفكير وبين التلقي، فهذا يضر الطالب. فمن الآن أن تعتاد على الألفاظ، يعني من دون ما ندخل بأمثلة مبسطة جدا، هذه لي غرض منها يعني. فلا بد من تصور إذن كل من الموضوع والمحمول، وحينئذ هل المعنى الموضوع له هو ذات المعنى أم المعنى قيد الإرادة، سواء جعلنا الإرادة الداخلة في المعنى شطرا أم شرطا. فإذا هل الموضوع له ذات المعنى أو المعنى بقيد الإرادة؟ منشأ هذا البحث أن المناطق عندما قسموا الدلالة اللفظية إلى أقسامها الثلاثة: المطابقة، التضمن، والالتزام. بأن المدلول المطابقي ما دل على تمام المعنى، والتضمني ما دل على جزء المعنى، والالتزام ما دل على خارج المعنى الموضوع له. أليس هذا هو التعريف؟ واجهت هذا التعريف شبهة مشهورة حاصل هذه الشبهة أن اللفظ الواحد قد يكون مشتركا لفظيا بين تمام المعنى وبين جزء المعنى، أو بين تمام المعنى ولازم المعنى، كما قيل في لفظة الشمس بأنها موضوعة بوضعين: موضوعة للقرصي وموضوعة للشعاع. فباعتبار وضعها للقرص يكون الشعاع مدلولا التزاميا، ولكن باعتبار وضعها للشعاع يكون الشعاع مدلولا ماذا؟ مطابقيا. وحاصل الشبهة أن الأقسام تتداخل. فإن إطلاق الشمس على الشعاع يصدق عليه المدلول المطابقي، ويصدق عليه المدلول التزامي. واضح الشبهة؟ العلامة الحلي رحمة الله عليه يقول: عرضت هذه الشبهة على أستاذي الخاجة نصير الدين الطوسي، فأجابني عنها بهذا الجواب. إذا منشأ المطلب الذي الآن سوف نبحثه هو هذا. ما هو هذا الجواب؟ قال: هذا الإشكال لا يرد باعتبار أن اللفظ موضوع للمعنى المراد، فلا يتأتى التداخل، لأنك عندما تقول شمس وتريد القرص فلا يدخل الشعاع لعدم إرادته، وعندما تطلق الشمس وتريد الشعاع فلا يدخل القرص لعدم إرادته. فبقيد وضع اللفظ للمعنى بقيد الإرادة رفع إشكال ماذا؟ التداخل. واضح هذا الكلام؟ واضح إن شاء الله. شوف الآن، كنا نطلق لفظة الشمس فباعتبار فهي تصدق على القرص وعلى الشعاع، فالشعاع في لفظة واحدة هو مدلول التزامي وهو مدلول مطابقي، فحصل التداخل في التعريف. شيخ الطوسي الخاجة نصير الدين الطوسي كيف رفع هذا الإشكال؟ يقول لفظ الشمس موضوع للمعنى بقيد الإرادة، فأنت عندما تريد الشمس يكون هو المعنى، عندما تريد القرص يكون هو المعنى مطابقي، ومعه لا يمكن أن تريد الشعاع، لا يمكن إرادة معنيين من لفظ واحد، فحينئذ لا يلزم تداخل في البيت. من هذا الجواب شاع بينهم البحث في أن الألفاظ هل وضعت للمعاني بما هي أم للمعاني بقيد الإرادة. إذن هذه ماذا نسميها في الاصطلاح العصري؟ الصبقة التاريخية للبحث، منشأ التاريخي للبحث هو هذا. قبل بيان الحق لابد من ذكر بعض المقدمات. الأولى، ما المقصود من الإرادة التي وقع النزاع في كونها داخل في المعنى الموضوع لها؟ الإرادة ككل لفظ ينقسم إلى الإرادة بالحمل الأولي وإلى الإرادة بالحمل الشائع. طارة تقصد مفهوم الإرادة، هذا الإرادة بالحمل الأولي، وأخرى تقصد مصداق الإرادة، هذه الإرادة بالحمل الشائع. لا شك أن المراد هو مصداق الإرادة، ولا يتوهم أو ولا يتوهم عاقل أن مفهوم الإرادة داخل مثلا في معنى الحيوان المفترس أو في معنى القرص أو في معنى الشعاع. لا يمكن أن يصدر هذا من عاقل، وإنما المقصود أن لفظ الأسد مثلا هل هو موضوع للحيوان المفترس المراد بالفعل؟ هذا معنى مصداق، هذا معنى مصداق الإرادة. لأن لفظة أسد وضع لمفهومين اجتمعا، مفهوم الحيوان المفترس ومفهوم الإرادة، هذا لا يتوهمه أحد. واضح هذا الكلام؟ فإذا الكلام في أي شيء في مصداق الإرادة. المقدمة الثانية أن الدلالة تنقسم إلى قسمين: دلالة تصورية ودلالة تصديقية. ويقصد من الأولى مجرد دلالة اللفظ على معناه الناشئ من وضعه له، فصرف خطور المعنى من اللفظ دلالة تصورية، وبما أن الخطور يحصل من السامع فلا يراعى في الدلالة التصورية إلا السامع، ولذا لا يشترط فيها أن يوجد متكلم أصلا. لو من استقاق حجرين كما يقولون حصل لفظ أسد يخطر في ذهنك المعنى، فلذا لا يلتفت إلى وجود متكلم في الدلالة التصورية، لأن الدلالة التصورية متقومة قلنا بماذا؟ بالخطور، والخطور ماذا؟ مربوط بمن؟ بالسامع، لذا لم يشترط أصلا ومتكلم أصلا. نعم اشترطوا شرطا في السامع، هو أن يكون عالما في الوضع. ولن أقول لك كلمة باللغة الصينية لا ينتقل إلى ذهنك شيء. شو سيد؟
قولوا خلكم صينية.
وأما الدلالة التصديقية فهي عبارة عن اختيار المعنى في الذهن. شوف شو الفرق بين الخطور والاختيار. والاختيار فعل المتكلم، لذا في الدلالة التصديقية لابد من متكلم. وبما أن الإختار من الأفعال الاختيارية اشترطوا في المتكلم أن يكون قاصدا. أتصور الآن يتضح لك حقيقة عندما يقولون ليش يشترط في الدلالة التصورية لا يشترط وجود متكلم، وفي الدلالة التصديقية يشترط وجود متكلم، للفرق بين الخطور وبين الإخطار. المقدمة الثالثة أن هذا التقسيم المتقدم للدلالة ينعدم لو قلنا بأن الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الإرادة. بمعنى أن المدلول الوضعي ينحصر حينئذ في المدلول التصديقي، إذ في المدلول التصوري لا يوجد إرادة لعدم اشتراط وجود متكلم. متكلم ما في حتى نشترط الإرادة، ملتفت جيدا؟ فيصير المدلول الوضعي مباشرة ما هو المدلول التصديق. أصلا المدلول التصوري ليس مدلولا وضعيا، وإنما من باب تداعي المعاني. واضح هذه المقدمة الثالثة. يختار المصنف رحمة الله عليه أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني، أي للمعاني بما هي هي، لا المعاني بشرط شيء وهي الإرادة. إذ لو كانت موضوع الألفاظ للمعاني بقيد الإرادة لترتب محاذير ثلاثة. المحظور الأول أنه حينئذ لنا أن نتساءل أن المتكلم متى تنقضح عنده الإرادة، أي إرادة الحمل الشائع، لأن هذا هو محل النزاع كما قدمنا. لا شك أنها تنقضح عند الاستعمال، عند الاستعمال. يقول أسد ويريد ماذا؟ الحيوان المفترس. هذه الإرادة المنقدحة حين الاستعمال لا يخلو إما أن تكون هي عين الإرادة الداخلة في المعنى الموضوع له، وإما أن تكون غيرها. أمر يدور بين النفي والإثبات، لا يوجد عندنا شق ثالث. الإرادة التي تنقضح عند الاستعمال هل هي نفس الإرادة الداخلة في الموضوع له؟ إذا قلنا بأن الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الإرادة، أو أنها غير تلك الإرادة. فإن اخترت الأول يلزم الدور أو الخلف لأن الإرادة الناشئة من طور الاستعمال متأخرة عن المعنى الموضوع له. فلو أخذت في المعنى الموضوع له للزم أن يكون الشيء الواحد متقدما ومتأخر. نظير أحد الإشكالات الثلاثة التي أوردها على المعنى حرفي إذا تتذكرون. وإن اخترت الثاني، شنو الثاني؟ أنها مغايرة لها. طب لا يلزم محظور الخلف، لأن هذه غير تلك، لا يلزم شيء واحد يكون متقدم ومتأخر، ولكنه خلاف الوجدان، إذ لا نشعر بوجود إرادتين حين الاستعمال. إرادة المقومة للمعنى الموضوع له، وإرادة ناشئة من قبل الاستعمال. هذا هو المحظور الأول. تعال نقرأ هذا المقدار نشوف إذا بقي وقت نتابع.
إرادة بمعنى الشيء إيش إن الرابع يوضع إرادات غير متناهية يكون من قبيل القسم الثالث والقسم الرابع.
هذا سوف يأتي يا أخي تحتر. نعم صحيح، نعم، فيما إذا أريد به فرض آخر مثله، يعني إطلاق اللفظ وإرادة مثل، قلنا هذا يتعين أن يكون من باب الاستعمال ولا يصح أن يكون من باب الإيجاد، لأن الإيجاد أن تجعل نفس اللفظ هو المحكوم عليه. إذا جعلت نفس اللفظ هو المحكوم عليه يتنافى مع كون المحكوم عليه هو المثل. كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى، اللهم إلا أن يقال. اللهم إلا أن يقال ليس استدراك على ما أفاده بقوله نعم، هذا استدراك على ما أفاده من أنه من الممكن أن يكون إطلاق اللفظ وإرادة النوع والصنف من باب الإيجاد. هنا يريد أن يؤيد في مقام الإثبات الأفضل أن نجعله من باب الاستعمال، فهذه اللهم راجع إلى المطلب السابق. اللهم إلا أن يقال إن لفظ ضرب وإن كان فردا له، أو حكمنا على هذا الفرد بما هو فرد للصنف أو للنوع، إلا أنه يمكن أن نحمله على الاستعمال. كيف؟ إلا أنه إذا قصد به بلفظ ضرب حكايته وجعل عنوانا له لأي شيء، فردا له يعني فرضا للكل، وجعل عنوانا له ومرآته، كان لفظ ضرب المستعمل فيه اللفظ يكون من باب الاستعمال، وكان حينئذ كما إذا قصد به فرد مثله فيكون مثل إطلاق اللفظ وإرادة المثل من باب الاستعمال. وبالجملة إذا أطلق وأريد به نوعه كما إذا أريد به فرد مثله كان من باب استعمال اللفظ في المعنى، وإن كان فردا منه وقد حكم في القضية بما يعمه، وإن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليه ومصداقه لا بما هو لفظه وبه حكايته، فليس من باب الاستعمال بل من باب الإيجاد. خب ماذا تؤيد إذن؟ يوجد احتمالان، مقام الإثبات يقول لكن بشاهدين أيد أن يكون من باب الاستعمال، لكن الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست من باب الإيجاد. إذن عدم معروفية باب الإيجاد مؤيد إثباتي للحمل على الاستعمال، هذا الشاهد الأول كما لا يخفى. الشاهد الثاني وفيها، إلى أين يرجع ضمير وفيها؟ في الإطلاقات المتعارفة، ما لا يكاد يصح أن يراد منه الإيجاد. ليه؟ مثل وين هذا الذي لا يصح؟ من ما بيانية، بيان لي هذا الشيء، مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ. هذا اللي اشكال لي في الحواشي، اشكلوه على مثال المصنف في اول الكتاب. هو المصنف يصرح بهذا الاشكال، انه كما في ضرب فعل ماضي، ضربا لا يمكن ان يكون من باب الايجاد، لان هذا ليس مثل سيد، لان هذا مصداق للسيد. اما ضرب التي جاءت في الجملة ليست مصداق للفعل الماضي، فلا يصح ان تكون من باب الايجاد. انتهى. الخامس، لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي، يعني بحسب التقسيم الفلسفي للماهية، بأنها مجرد مطلقة. ماذا تقسيم في القسم الثالث؟ مدخولة. أي قسم هذا من أقسام تقسيم الماهية؟ من الماهية المجردة أو المطلقة أو المدخولة. مجردة يعني بشرط لا، هذا لا بشرط، هذا يكون من اللا بشرط. المهم، لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي، لا من حيث هي مرادة، هذا بشرط شيء، من حيث هي مرادة للافظها. لما عرفته هذا الإشكال الأول، لما عرفت بما لا مزيد عليه من أن قصد المعنى على أنحائه من الآلية والاستقلالية وكذا من مقومات الاستعمال، فإذا كان من مقومات الاستعمال فلا يصح، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه، يعني الموضوع له، المستعمل فيه هو نفس الموضوع لها في الاستعمالات الحقيقية، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه. طبعا هنا المقصود من القيد عم من القيد على نحو الشطرية، يعني جزء، أو على نحو ماذا؟ الشرطية، لأن الفرق بين الجزء والشرط أن الجزء داخل قيدا وتقيدا، أما الشرط داخل تقيدا. فالقيد أعم من الجزء، عندما نقول قيد أعم من الجزء ومن الشرط. هذا هو الإشكال أو المحظور الأول، باقي وقت. المحظور الثاني الذي يترتب، لو كان الموضوع له هو المعنى بقيد الإرادة، حاصله أنه من جملة القضايا الشائعة في استعمالات العرف القضايا الحملية التي تتركب من موضوع ومحمول حسب المصطلح المنطقي، ومن مسند ومسند إليه بحسب المصطلح الأدبي. صحيح؟ قضايا شائعة، في أحد ينكر هكذا قضايا؟ تقول زيد قائم. لو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الإرادة لم تنع الحمل، والتالي فاسد فالمقدم مثله. أما فساد التالي، ما هو التالي هنا؟ وهو امتناع الحمل بالوجدان. الآن كل كلماتنا أكثرها قضايا حملية، فكيف تقول تمتنع؟ أكبر دليل على الوقوع، على الإمكان ماذا؟ الوقوع. إذن التالي ضروري البطلان. أما بيان الملازمة، لماذا لو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الإرادة لم تنع الحق؟ بيان الملازمة أنه لو أريد في قولنا زيد قائم من لفظ زيد أنه موضوع لمعناه بقيد الإرادة، وأريد من لفظ قائم يرحمكم الله معناه بقيد الإرادة، حينئذ المعنى المقيد بالإرادة بما أن المقصود من الإرادة هي مصداق الإرادة، فيصبح شخصيا والشخصي والجزئي لا يصح حمله على جزئيا آخر، إذ يشترط في الحمل كما ثبت في محله الاتحاد من جهة والتغاير من جهة أخرى، فقائم المقيد بإرادة خاصة كيف تحمل على زيد المقيد بإرادة خاصة أخرى؟ تكملة هذا الدليل تأتي غدا إن شاء الله.